بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا خالد.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
الأول، ماذا جاء في وصف سيدنا آدم عليه السلام، وهل يوجد به سرة في البطن وحلمتين في الصدر، وهل صحيح أن طوله 60 ذراعا، وكذلك كيف خلقت حواء؟
نعم.
السؤال الثاني، هل مستمع القرآن يأخذ أجر القارئ حتى لو كان يعرف يقرأ ويكتب؟ وكذلك هل يؤجر من يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بعض المشايخ يفتون بجواز النظر للمتبرجات في الشوارع والجامعات بدون شهوة، ما تعليقك على هذا الكلام؟
إن شاء الله.
مشكور يا
مرحبا يا خالد. تفضل يا زهرة. زهرة من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
الآية التي تقول سماهم في وجوههم من أثر السجود، هل هذه هي العلامة السجود التي تظهر في الجبهة، وهل تخص الرجل دون المرأة؟
إن شاء الله يا زهرة.
شكرا لك يا شيخنا، جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا. أم مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عايزة أسأل عن القصر والجرح القصر في الصلاة.
إيه؟
كنت مسافرة دولة أجنبية وراجع هنا الإمارات، يعني هي 14 ساعة. فأذن الظهر فصليت الظهر والعصر سوا في مكان إقامتي. لما رحت المطار يعني في الطريق 5 ساعات للمطار، قعدت في المطار، لما طلعت الطيارة يعني المغرب كان أذن، فصليت المغرب والعشاء يعني جمع قصر. فهل هذا صحيح؟
يعني وأنت في البلد اللي سافرت إليه؟
أيوة. أنا راجعة مسافرة، يعني راجعة هنا الإمارات.
أي يعني هناك. أيوة. في البلد وأنت قبل ما ترجعين صليت الظهر. أيوة. والعصر جمع وقصر.
أيوة.
وبعدين سرتي إلى المطار، وإيش عملتي في المطار؟ صليت المغرب والعشاء؟
أيوة سوا.
وبعدين سافرتي في الطيارة؟
أيوة.
إن شاء الله يا مريم.
الله يخليك.
مرحبا مرحبا. فضل يا فاطمة.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرحم والديك. كان في أسئلة يعني صغيرة مختصرة فيها إن شاء الله إذا كان ممكن.
تفضل يا أختي.
شكرا. أنا أصلي في الليل دايما 11 ركعة. صاحب الصوار يا هل ترى يعني راني على حق ولا أنا غلطة؟ لازم نحكم الكتاب ونقرأ منه.
يعني تقرأ إيه من المصحف ها؟
لا ما نقراش من المصحف، هذوك الصور الصغيرة كامل حافظتهم.
أيه؟
يعني تقريبا جزء عامة هذاك، يعني كاين بزاف الصورات اللي حافظهم منها، نصلي بهم 11 ركعة في الليل.
إن شاء الله يا فاطمة.
لازم نجتهد ولا يعني نكتفي بهم؟
أبشر يا فاطمة.
شكرا. وسؤال واحد أخويا، سمعتك يعني تهدر يا شيخ في واحد الحلقة شفتها في الفيديو، أنا جداتي كانت مسكينة الله يرحمها ما تصليش استغفر الله، كانت تصوم ولكن لم تصلي، هل يعني الدعاء تاعنا يفيدها؟
إن شاء الله يا فاطمة.
والسؤال الآخر، الله يرحم والديك وربي يجازيك، أنا كنا تصوب يعني نروح عند اللي يبيع مرات يقول لي كتخص باش يرجع لي باش نعطي له 10 دنانير ولا 5، يقول لي الله يسمح، معليش الله يسمح لك. وأنا كيف يعني مرات كي هو يقول لي يا ودي نقول له الله يسمح، يا ترى هذا يعني مليح ولا رياء؟
يعني أنت المتبقي عنده تقولي له الله يسامحك هذا كذا؟
نعم مرات يعني يقول لي ما عنديش باش ارجع لك، نقول الله يسمح. ومرات هو كي أنا يخصوني 10 دنانير ولا يقول لي معليش الحاج الله يسمح. إما يعني ما هل هذا رياء ولا يعني ماذا بيا تشرح لي الله يرحم والديك؟
هو يقول لك أيضا أنا ما أبغى الباقي؟
أنا عمي يقول لي معليش كي يخصني حاجة قليلة يعني ماشي بزاف.
طيب. السؤال الرابع.
الله يرحم والديك وربي يجازيك.
خلصتي؟
نعم شكرا جزيلا، اسمح لي الله يرحم والديك.
أهلا وسهلا فاطمة. تفضلي يا صفاء ألمانيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ دكتور عندي خروج رياح، اللهم صل على سيدنا محمد، خروج رياح أثناء الوضوء لما بتوضأ عدة مرات، بتوضأ أكثر من مرة بيطلع معي دائما خروج رياح. بعتذر من هذا السؤال بس شيخ بتوضأ يعني أكثر من مرة.
طيب أنت تعاني من مرض أخت الفاضل ولا في مثل هذه الحالة فقط؟
قالون العصبي.
عندك قالون عصبي؟ نعم. طيب يا صفاء،
وهل يحق الصدقة من مصاري؟ أنا بألمانيا صرني 3 سنين، هل يحق الصدقة من مصاري اللجوء ولا؟
إن شاء الله يا صفاء.
تمام. بنتي دكتور عندي كمان سؤال، بنتي عمرها 5 سنين وفي بنتي عمرها 7 سنين، دائما بعودهم على الصلاة بس الصلاة دائما يعني مو أكيد يعني مو مثل الصلاة لما بيصليها شخص كبير وعاقل، دائما صلاتهم أنه بسرعة بعجلة بدون أنه تأكيد أنه انه صلاة التزام او انه خشوع فيها.
نعم نعم ان شاء الله.
تمام
ان شاء الله.
وبنتي عمرها 7 سنين، الصلاة تبعيتها كثير شيخ، الساعة 4 اللي تجي من المدرسة، فبضطر تجمع بين صلاة العصر وصلاة الظهر، هل عليها اثم؟
هل الصغيرة اللي عمرها 7 سنوات؟
ايه شيخ.
ايه ان شاء الله يا اخت صفاء حياك الله. من؟ تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك الصحة والعافية يا شيخ عزيز.
يعافيكم مرحبا.
الشيخ عزيز سؤال، هل يجوز إعطاء الخال أو الخالة إذا كانوا يعني ميسورين يعني حالهم زين، هل يجوز الصدقة عليهم أم إهداؤهم؟
الخال والخالة؟
هي نعم.
إن شاء الله.
هل يجوز الصدقة عليهم حالهم الحمد لله يعني مش أغنياء ولكن الحمد لله حالهم طيب ما شاء الله.
إن شاء الله.
فهل يجوز الصدقة عليهم أم الأفضل إهداء أن نهديهم؟
أبشر يا أم محمد.
جزاك الله خيرا.
مرحبا. تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ أبا أسألك، سنن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هل هي كلها مشرعة؟ لأن قبل كم من يوم سمعت مفتي يقول أن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم مش كلها يعني من لازم نسويها، يعني مثلا يوم كل التمرة وكذي أنه مش شرط يعني لأنها سنة. سؤال الأول. هذا الثاني، في الدعاء يستوي مثلا إذا أدري أنا في السجود مثلا أقول يا رب ترزقني الشيء هذا أو هالشيء ولا ما يصير يعني شيء واحد أختار؟ سؤالي شو اسمه الأخير، في هذا مال التواصل الاجتماعي يوم تشوف وحدة يعني شيء مثلا أني عينك أنه سوي أشياء مبزينة أو حرام، هل يستوي يعني بعض الناس يقولون تستاهل وكذي ولا نقول الحمد لله يعني الذي عافانا ما ابتلى؟ لأنه صراحة وايد من الأهل يوم يشوفونها يقولون تستاهل من سواها من سواها ما أدري شو، فما يسوي يعني ما أرضى أخاف بعدين يصيبهم شيء.
يعني هي واقع في مصيبة يعني؟
هي من النوع اللي تشهر بعمرها وكذي في التواصل الاجتماعي وكذي والناس تشوفها أنا، فمرات هذا ابتلاء إن الوحدة تشهر بعمرها.
صح.
فأنصحهم لأنهم صراحة وايد يقولون تستاهل هذه بس بسوي دعاية وكذي.
إن شاء الله يا نورة.
شكرا.
مرحبا. أكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأخ خالد بارك الله فيك. خالد يسأل يقول هل جاء في وصف آدم عليه السلام يعني أحاديث مثل قضية له سرة في البطن، هل له مثلا حلمتين مثلا في منطقة الثدي، هل كان فعلا طوله 60 ذراعا، وهل وبالنسبة لخلق حواء؟ خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لآدم هو أبو البشر، فالله جل وعلا خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له سجود تحية، ولذلك هو أبو البشر، فمنه السلالة، سلالة البشر من آدم عليه السلام. وآدم ثبت أن خلقه كان من حيث الطول 60 ذراعا في السماء، طوله 60 ذراعا في السماء. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الخلق ما زالوا يتناقصون، يعني كانوا قديما من جهة البسطة في الجسم كانوا عمالقة بالنسبة لنا طبعا، ولذلك الخلق ما زالوا في تناقص، وكذلك كانت أعمارهم طويلة. لماذا؟ لاقتضاء الحال، فالحياة البشرية بدأت من آدم ثم من ذريته، ولذلك عجلة الحياة وبقاء سنة الله الكونية في الحياة اقتضت حكمة الله عز وجل وعدله سبحانه وتعالى وحكمته أن يطيل أعمار هؤلاء حتى يعمروا الأرض، يعمروها بالذرية. أما قضية والله يعني ورد له سرة أو ليس له سرة، هذا كله لم يثبت في شيء، لا قضية له سرة أو هل له حلم في منطقة الثدي أو شيء، كل هذا غير وارد. طبعا هذه اجتهادات يجتهدها بعض الناس، يقول لك والله ما دام أن آدم لم يخلق في بطن امرأة وإنما خلق من دون أب ولا أم اقتضى الحال كذا، فيرتبون أشياء حقيقة. يعني الآن لو جئنا يا خالد نقول طيب ما هي الفائدة؟ ما الذي يضيفه لنا إذا كان لآدم سرة ولا ما كان له؟ يعني هل هذا فيه إجراء عملي نتقرب فيه إلى الله، أو له حلمة ولا ما له حلمة ولا يعني حقيقة؟ ولذلك إشغال الوقت بمثل هذه الأشياء حقيقة فيه يعني بعد عن المقصد من كون الإنسان يتعلم ويتفقه. نعم طوله 60 ذراع، ولذلك يقول العلماء أن الناس يحشرون يوم القيامة على طول آدم، هكذا ورد في بعض الآثار ويذكرون شيء من هذا القبيل بارك الله فيك. بالنسبة لحواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، ولذلك آدم كان نائما فاستيقظ فوجد امرأة بجواره فأخبره الله عز وجل بأنه خلق هذه المرأة من ضلع جنبه الأيسر، من ضلع جنبه الأيسر، هذا هو الثابت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خالد يسأل يقول هل الذي يستمع لقراءة القرآن يأخذ نفس أجر القارئ حتى ولو كان قارئا هو؟ هذا السؤال الأول. ثم سأل عن قضية القراءة من دون فهم المعنى. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا سماع القرآن بنية الاستماع عبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا جل وعلا قال الذين يستمعون الذكرى، والله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام لا تحرك به لسانك لتعجل به، لأنه كان يستمع من جبريل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على سماع القرآن، فمرة قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ من سورة النساء حتى إذا بلغ عند قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، يقول ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان، يعني يبكي صلى الله عليه وسلم. وأيضا استمع إلى أبي موسى الأشعري ليلة من الليالي، فلما أصبح قال يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال لو علمت أنك تستمع إلي يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا، يعني اعتنيت به عناية غير اللي كان يقرأ. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على استماع القرآن، فقال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله وفي لفظ في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون وللمستمع أجر القارئ. الآن عندنا قارئ ومستمع وسامع، أما المستمع فله أجر القارئ. لماذا؟ لأن السين هنا طلبية، فهو جلس ليستمع القراءة، ولذلك إذا سجد القارئ سجود تلاوة يسجد المستمع لا يسجد السامع. لماذا؟ لأن السامع هو لم يقصد الاستماع، وإنما في صوت عام وما قصده ولا أنصت إليه ولا مثلا يعني نوى أن يستمع إلى هذه القراءة. فالمقصود يا أخي الفاضل بأن من استمع استماع تعبد وتأله وتنسك وتقرب إلى الله عز وجل فيأخذ أجر القارئ بارك الله فيك ورضي عنك. أما قضية كون الشخص ماهر بالقرآن ويستمع إلى قراءة الآخرين يؤجر ليس هناك أعظم من نبينا عليه الصلاة والسلام حفظا للقرآن، لأن الله أنزل القرآن على قلبه عليه الصلاة والسلام. ربنا جل وعلا أنزل القرآن على قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يحب أن يسمع القرآن من غيره عليه الصلاة والسلام. فالقضية ليست والله كونه والله معه دكتوراه في التفسير والقرآن أو مثلا عنده قراءات أنه ما يستمع، لا، لو استمع إلى قراءة غيره فيؤجر في ذلك، ولله الحمد والمنة، وهذا فضل الله الواسع. خالد يسأل يقول: استمعت إلى بعض الناس يقول بجواز النظر إلى النساء المتبرجات في الجامعات وفي غير ذلك، هل هناك دليل على هذا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، الذي أحفظه والذي يقرره العلماء عكس ذلك، يعني بمعنى أن الله عز وجل حرم النظر إلى النساء إلا لضرورة أو لحاجة، ولذلك يقول جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه: لك الأولى، نهاه عن نظر الفجأة وقال: لك الأولى وليست لك الثانية فيما يروى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما حج الحجة الوداع قد أردف القثم بن العباس، فجاءت امرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ ينظر إليها قثم بن العباس، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشيح بوجهه، يعني يضع يده على وجه قثم حتى لا ينظر إلى المرأة. ولذلك الفقهاء في كتب المذاهب الأربعة في كتاب النكاح يقول: ويسن أن ينظر الخاطب إلى وجه مخطوبته، بمعنى أن الأصل المنع، الأصل المنع، فهنا يجوز أن ينظر إليها، وذلك استثناء من هذه القاعدة العامة في منع النظر إلى وجوه النساء، قاعدة عامة. فلذلك قالوا بأنه لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم النظر قالوا لأن مصلحة النظر هنا أكبر وأعظم من مفسدة عدم النظر، أو من مصلحة عدم النظر عفوا. ولذلك الآن لو جئنا من باب المصالح والمفاسد، الآن النظر إلى وجوه النساء بالنسبة للرجل يعني هو من جملة ما ذكرنا من الأحكام، لكن لما كان الرجل يريد النكاح فيسن له في هذه الحالة أن يخرج عن القاعدة التي ذكرها طبعا القاعدة الشرعية العامة، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني لما ينظر إليها فإن هذا فيه يعني دعوة إلى استدامة النكاح والاطمئنان إلى هذه المرأة. وأيضا قد يجب أحيانا، وذلك في مسألة التقاضي، فللقاضي الحق الكامل في أن يأمر المرأة المنقبة أن ترفع حتى يعرف مثلا هذه المرأة هي المدعية أو المدعى عليها. وكذلك الشهود، إذا طلب القاضي الشهود قالوا ما نعرفها، نعرفها بوجهها، فيقال تؤمر بأن تكشف حتى. وهذه كلها مستثنيات من القاعدة بارك الله فيك ورضي الله عنك. وهذا كلام الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء كلهم ينصون على هذه القواعد الشرعية بارك الله فيك. زهرة من الجزائر تسأل عن تفسير قول الله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، تقول: هل هذه السيمة هي الموجودة الآن في جباه بعض الناس، وهل يختلف الأمر ما بين الرجل والمرأة؟ أختي الفاضلة زهرة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لقول الله تعالى: سيماهم في وجوههم، ليس هذا ما يذهب إليه بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح والفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس هذا هو المقصود. يعني من الناس من يعتقد بأن السيمة هذه هي هذه البقعة السوداء في الجباه كأمثال ركب المعزة، وهذا غلط. المقصود بقول الله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني سبحان الله يظهر أثر السجود في النور الذي في وجوههم. ولذلك سئل الحسن البصري رحمة الله عليه، يقول: ما لنا، يقول له رجل: ما لنا نرى أهل قيام الليل كأنما على وجوههم النور، قال: أولئك قوم خلوا بالله فألبسهم الله من نوره. ولذلك أخت الفاضل هذه ليست علامة، هذه قد يضعها المنافق، وقد يعني تخرج في جبين الكافر وفي جبين الوثني والمشرك وفي جبين المنافق، وقد يتعمد المنافق وضع هذا. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتعمد بحيث يضع هذا الشيء على جبهته، هذا لا يجوز، هذا والعياذ بالله رياء محض.
وأما إذا ابتلي الإنسان بحيث أنه كان ممن يطيل السجود فابتلي بوجود هذا الشيء فيعني هذا أمر ليس باختياره, أمر ليس باختياره, لكن ليس هذا هو المعنى. ولذلك السيما ما يظهر على الوجه, والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال جالسوا من تذكركم بالله رؤيته. ولذلك بعض الناس إذا رأيت وجهه تذكرت الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله والتسبيح وتشعر بطمأنينة وراحة, أليس كذلك؟ وفي ناس سبحان الله إذا شفت وجهه والعياذ بالله يجيك ضيقة صدر ويجيك يعني انفعال واستفزاز ويخيل لك كل 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 معصية والعياذ بالله. اللي من الناس من هو مستودع معاصي والعياذ بالله, ولذلك يظهر في وجهه كما قال جل وعلا كأنما أغشيت وجوههم من قطعا من الليل مظلمة, كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. ولذلك أهل الإيمان سبحان الله ينظرون في الوجوه فيعرفون بأن هذا الرجل رجل هذا وجه رجل والعياذ بالله ينم عن 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 اقتراف ذنوب والتلطخ بمعاصي والنفاق, نسأل الله, يظهر في الوجوه كما قال تعالى كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. أما ويقول جل وعلا وجوه يومئذ مسفرة يوم القيامة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة, هؤلاء الذين نسأل الله العافية تسود وجوههم يوم القيامة وكأن عليها الغبرة, هذا أثره كله أثر الذنوب والمعاصي. ولذلك حتى في الدنيا يظهر هذا الشيء. فليس هناك علاقة يا أخت الفاضلة بين هذه البقعة أو القطعة التي تكون في الجبهة مع هذه الآية, سيماهم يعني علامة الإيمان واضحة في وجوه من أثر كثرة السجود يعني كثرة الصلاة. أم مريم من الشارقة تقول سافرت إلى دولة أجنبية تقول مسافة السفر 14 ساعة, تقول هناك صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا في يوم الرحلة, وتقول لما وصلت المطار صليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء ثم سافرت, ما حكم فعلي؟ صحيح, فعلت الفعل الصحيح يا أم مريم بارك الله فيك. ولذلك المسافر في مثل الصورة والحالة اللي أنت فيها يفعل مثل هذا الفعل, صلى الظهر ركعتين ويجمع معها العصر أو يأخر الظهر مع العصر ركعتين ركعتين والمغرب 3 ركعات ما تقصر, ويصلي العشاء ركعتين يجمعها مع المغرب أو يؤخر المغرب مع العشاء على حسب الحاجة, على حسب حاجة المسافر بما يتيسر عليه. فاطمة من الجزائر تقول بأنها تصلي 11 ركعة في الليل, تقول أقرأ بقصار السور, هل علي من حرج؟ أخت الفاضلة ليس عليك حرج وإنما لك الأجر والثواب, وهذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث العدد. فتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان, ولذلك كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم الدائمة في قيام الليل 11 ركعة الداء الغالبة, كان يصلي 11 ركعة صلى الله عليه وسلم. كونك أخت الفاضلة ما تحفظين إلا قصار السور ما في بأس, وسورة جزء عمه هذه يعني من حفظه لا شك بأنه حاز أجرا كبيرا وثوابا عظيما بحول الله وقوته. ولذلك كرري, وإذا أحببت يا أختي فاطمة أنك تقرأين مثلا من المصحف ما في بأس, الآن ولله الحمد يوجد مصاحف يسمونها الكراسي القائمة أو الستاند هذا أو الحامل اللي يحمل عليه, وتضعين المصحف أمامك وتقرأين هكذا, تقرأين وهو أمامك وتكملين قراءتك. تقول لا والله تقولين أنا ما أرتاح وما أخشع, لا استمر على فعلك, فعلك صحيح وعملك صالح, وأسأل الله أن يتقبل منك وأن يزيدك حرصا. نعم. صفاء بارك الله فيها عندها مشكلة تقول بأن يخرج منها ريح كثيرة جدا أثناء الوضوء, طبعا سألتها تبين بأن معها القولون العصبي. أخت الفاضلة بارك الله فيك, أنت من أصحاب الأعذار, وأنا تعمت أسألك يا أخت الفاضلة لأن بعض الناس ليس عنده مشكلة صحية ولا عضوية وإنما وسوسة شيطان, أما أنت ما دام عندك القولون العصبي فأنت معذورة. ولذلك أخت الفاضلة يعني إذا انتهيت من قضاء الحاجة وتوضأتي حتى لو خرج منك ما عليك شيء بارك الله فيك, وتدخلين في الصلاة مباشرة. وأنصحك يا أختي الفاضلة أنك ما تتوضئين إلا إذا أردت الصلاة, بمعنى أنه أحيانا يعني الله عز وجل يرفع عنك هذا الأمر وممكن تصبرين وتتحملين, فاستمري على هذه الطريقة لما تأتين لتصلين توضئي مباشرة، حتى لو خرج منك فأنت معذورة، وعليك يا أخت الفاضلة أن تسعي في العلاج يعني. وأعتقد بأنك ما تحتاجين إلى نصيحة، لكن مهم لأن عندك عبادات وعندك طاعات، وممكن من خلال تناول بعض الأدوية أنه يخفف مثل هذا الأمر، أو نصيحة طبية تتجنبين بعض الأطعمة وبعض الأكلات، هذه يساعد في قضية قطع هذه المشكلة. صفاء تقول يعني بالنسبة للصدقة، تقول نحن لاجئون في ألمانيا، تقول ممكن أتصدق من هذا المال الذي يعطى للاجئين؟ نعم، أي مال يدخل إليك من طريق حلال ومباح خلاص ملكتيه، دخل في ملكك، يجوز أن تتبرعي منه وأن تتصدقي منه. وأنا أنصحكم بكثرة الصدقة من هذا، فإن للصدقة أثر عظيم في الدنيا قبل يوم القيامة، والصدقة تقي مصارع السوء، والصدقة سبب من أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب، والصدقة سبب من أسباب دفع البلاء. فاحرصوا الصدقة طيبة، ولا تقولون والله المبلغ قليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، وشيء يعني نكرة، أي شيء أي شيء. ولذلك قال في آخر الحديث ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، وفي لفظ طليق يعني يتبسم، هذه صدق، هذه صدق، فتصدقوا بارك الله فيكم. تفضل يا أم خالد من اليمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة يا شيخ، عندي سؤال.
تفضلي.
يعني بطر قدام حمائي، يعني جايز يعني مش يعني قصدي يعني كذا، بطر قدام حمائي كف على شعري ويداتي، لكن مش ظاهر على حمائي.
أم خالد.
أيوة.
والله ما فهمت شيء، ما فهمت ولا كلمة. شوي شوي عطيني سؤالك.
يعني أنا بظهر قدام حمائي.
تظهرين قدام حماكي؟ أيوة.
وأنا وشي ظاهر، أما شعري بغطي عليه ويداتي بغطي عليه، أما وشي ظاهر عليه.
إن شاء الله يا أم خالد،
الله يحفظك إن شاء الله. بس بدون أطري أنا أحيانا بظهر أنا بزينة وهذا مشيك وهذا.
إن شاء الله يا أم خالد،
الله يعطيك العافية.
يعافيك، أهلا وسهلا. تفضل أم خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي استفسار.
أها.
عندي استفسار بس وقت الصلاة.
أم خليفة. يا أم خليفة راح صوتك الله يرضى عليك، عيد السؤال.
عندي استفسار بس عن الصلاة.
تفضلي.
عندي وقت الصلاة يوم أنا أصلي في يعني مثل الأطفال صور يعني كف الإيد وألعاب يعني الأطفال. تدوس لي الصلاة إذا أنا كنت أصلي والألعاب كانت قدامي؟
إن شاء الله يا أم خليفة. مع عبد الله البحرين.
سلام قبلة الشيخ.
مرحبا، عليكم السلام.
جزاك الله خير، بس أنا عندي أسئلة خاصة، بقيت الرقم
إن شاء الله. إن شاء الله ساعدوها بارك الله فيكم.
ها. الله يجزيك خير، شكرا شكرا جزيلا.
تفضل يا عبد الستار من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الفاضل إني أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي الفاضل. وين يا عبد الستار؟ عبد الستار؟ طيب طيب، حاول يا عبد الستار ترجع من جديد. طيب فاطمة، عفوا صفاء، تقول عندها بنتين، واحدة عمرها 5 سنوات والأخرى 7 سنوات، تقول الحمد لله أربيهم على الصلاة وأعلم، لكن يصلون بشكل عجل وسريع، تقول ما الحكم في ذلك؟ أخت الفاضل تشكرين على جهدك في تعليم أولادك وبناتك، وهذا طبعا أمر واجب وفرض على الإنسان، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتعليمك لبناتك الصلاة مهم جدا، ومن جملة التعليم تعليم الأولاد على أن الصلاة ليست هي حمل على الظهر وثقل وتكليف ما لها معنى، لأن للأسف الشديد الآن نأمر أولادنا بالصلاة لكن أولاد ما يفقهوا معنى الصلاة، خلاص أنا أصلي وهكذا، لا ما يصلح. لابد أخت الفاضل مع هذا التعليم تعلمينهم أسرار الصلاة، فإن للصلاة أسرارا. للأسف الشديد كثير من الناس الآن، كثير من المسلمين ما يشعرون بالتلذذ بالصلاة. ليش؟ لأنهم ما عرفوا أسرار الصلاة، وما عرفوا مقاصد الصلاة، وما عرف لماذا يصلي. ولد وهو يصلي يقول أنا ماشي على طريقة الآباء والأجداد، لا، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، لما الإنسان يقول الله أكبر يقول الله أرفع الحجب بيني وبين عبدي. ولذلك ممكن تضربي لهم أمثلة يا أخت صفاء واقعية، يعني لما يقابلون المعلمة مثلا، ممكن يعني البنتك لما تقابل المعلمة تعطيها ظهرها، تتكلم معها وتعطيها ظهرها، هذا يعني ليس من الأدب. كذلك الإنسان إذا دخل الصلاة الآن الله عز وجل يقول ارفع الحجب بيني وبين عبدي، ارفع الحجب بيني وبين عبدي، ولما يرفع الإنسان يديه ما المعنى؟ هذا استسلام لله عز وجل، استسلام كامل لله عز وجل وإذن بالدخول. لما يضع الإنسان يده بهذه الطريقة هذه يسمونها تحفظ، كأنك الآن في وضع يمنعك بأنك أنك تذهب إلى أي شيء آخر غير الصلاة، ويجعلك في هذه الوضعية تخالف الذي يقف الوقوف العادي، فأنت في عبادة، اللي يقف في غير العبادة ما يقف بهذه الطريقة وينظر إلى محل السجود. لما يقرأ الإنسان الفاتحة لها معاني، الركوع ما معناه؟ الركوع والسجود ما يعني يصرح إلا لله، ولا يحق ولا يستحقه إلا الله عز وجل. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يركع ولو لأقرب الناس، ولو للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك معاذ فيما يروى في الحديث وإن كان إسناده محل كلام، لما رجع وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسجد غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا يا معاذ؟ قال وجدتهم يسجدون لملوكهم، أنت أولى بالسجود. فنهاه وقال لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. وضعية السجود لما يضع يديه كل عضو من أعضاء الإنسان يعني يأخذ حقه من العبودية لله عز وجل. قول سبحان رب العظيم، أنا لا أريد أن أطيل، لكن قصدي يا أخت الفاضلة مع أمرهم بالصلاة كذلك يعلمون ما معنى الصلاة وليش لماذا يصلي. هذا يجعل الولد ويجعل الكبير والصغير يشتاق للصلاة ويتمنى أن يدخل في الصلاة متى ما إن جاء يعني وقت الصلاة دخل فيها مباشرة. فالمقصود بأنه مع هذا علميهم بأن الصلاة ما يصلح هكذا الواحد يعني بسرعة، لأنه إذا تعودوا الأولاد عليها بهذه الطريقة يألفونها إذا كبروا، ولا يصير ولا يكون مع ذاك المعنى الشرعي المطلوب من أن يستشعره المسلم وهو يصلي. صفاء تقول عندها بنتها عمرها 7 سنوات أيضا تجمع العصر والظهر في المدرسة، لأن تقول يفوت عليها الوقت. أنا سبق وأنني يعني أجبت على أسئلة كثيرة وردتني من جهتكم وأوروبا أيضا يذكرون هذه المشكلة. فإذا كان فعلا وقت العصر يخرج ولا يستطيعون الصلاة، ممكن يجمعون العصر مع الظهر جمع تقديم، لكن من دون قصر، يعني 4 ركعات 4 ركعات، واضح؟ هذا إذا احتاجوا فعلا يعني ممكن أن يدخل عليهم وقت المغرب وهم ما صلوا العصر، لا يصلون بارك الله فيك. ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فأراد أن لا يحرج أمته، فأتعلمينهم على مثل هذا بارك الله فيك. أم محمد بارك الله فيها من أبو ظبي تسأل تقول يعني ما حكم إعطاء الخال والخالة الصدقة؟ تقول أيهما أفضل، الهدية أم الصدقة؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، عندنا شيء اسمه الزكاة وشيء اسمه الصدقة وشيء اسمه الهبة وشيء اسمه العطية وشيء اسمه الهدية، ها؟ هذه 5 أشياء. الزكاة هي الفريضة التي فرضها الله عز وجل في مال مخصوص لأناس مخصوصين بقدر مخصوص، هذه تسمى الزكاة، ولذلك لها قانون ونظام، ما يجوز الإنسان يتلاعب بالزكاة. الصدقة مجالها واسع، ولذلك يجوز الإنسان يتصدق على الغني، ويجوز أن يتصدق على البهائم، في كل كبد رطب أجر، ويجوز يتصدق على غير المسلمين سواء كانوا من أقاربه أو من غير أقاربه، ولذلك الصدقة بابها واسع بارك الله فيك. الثالث الهبة، وهو أن يهب الإنسان آخر هبة في الحياة، هبة في الحياة بشرط أن تكون مقبوضة، وذلك يعني تسجيل موقف معين، نفع معين، يعني بشرط. وطبعا هذه الهبة منها هبة على الثواب منها هبة على غير الثواب، من الناس من يهب بشرط الثواب، أنك يهبك هذا على أساس تعطيه، هذه هبة مشروطة بالثواب، وفي هبة لا من دون ثواب، مثل ما يهب الرجل أولاده مثلا، هذه يسمونها هبة. العطية هي الذي هي الشيء الذي يعطيه المريض في مرضه قبل الموت، هذه يسمونها عطية. يفرق العلماء بين الهدية والعطية، قالوا عطية تكون في مرض الموت، وهذه ما تكون لوارث، تكون لغير الوارثين. طبعا إذا كان بعد الوفاة، إذا اشترطها بعد الوفاة. أما إذا كان في الحياة يجوز، بشرط أن يكون مرضه ليس فيه ليس مخوفا، يعني بمعنى أنه يهذي ولا يضبط كلامه. وعندنا الهدية، الهدية المقصود فيها التحبب، أن يعطي الإنسان هدايا للتحبب. يعني الآن أغلب لاحظت الهدية، الهدية عفوا الهبة، الهبة يبغى فيها الأجر، يبغى فيها الثواب، يبغى فيها العدل، يبغى فيها حسم مشاكل مستقبلية قد تكون بين الأولاد. الهدية لا، الهدية الشخص مثلا يحب آخر ويعطيه، يتحبب إليه وتودد إليه، يريد أن يسجل موقف يشير إليه من خلال هذه الهدية، أنني والله أحبه وأنني أقدره وأنه محل اهتمامي بهذه الطريقة. ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن بالخيار، إذا كان الخال والخالة أغنية، يعني أنا أفضل أنك تعطينهم هدايا، تظهرين محبتهم اللي موجودة في صدرك من خلال هدية، لأنهم الحمد لله أغنية. وشوفي غيرهم من الفقراء، يعني أفضل الصدقة للفقير أفضل من يتصدق الإنسان على الغني. نورة بن أبو ظبي تقول يعني هل فعلا سنن النبي عليه الصلاة والسلام كلها متشابهة؟ تقول أنا سمعت بعض العلماء يقول بأنه ليست سواء، وذكرت قضية كأن الأكل التمر. أنا فهمت كلام نورة بأن يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي وسنة النبي، يعني هل هي واحدة من حيث التشريع؟ الجواب لا. ولذلك أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على قسمين، أفعال بمقتضى الجبلة الطبيعية والإنسانية والبشرية، هذه لا يشرع للإنسان أو لا يجب عليه أن يتبع فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان هناك مذهب على أنه الأفضل أن الإنسان مثلا كيف ينام من نوم النبي، وكيف يأكل، وكيف يشرب، وكيف يمشي، وكيف يلبس، وكيف كان مثلا ابن عمر كان شديد الاتباع للنسلم، حتى أنه مرة ركب دابة ثم فتح قميصه ثم تبسم، فقالوا له خير؟ قال رأيت النسلم في هذا المكان ركب الدابة وفتح قميصه وتبسم. مع أن هذا مو بتشريع، لكن ابن عمر له مذهب يقول لك الله أنا أتبع رسول في كل شيء. فلذلك هذه أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذه أعمال جبلية طبيعية بشرية، يعني ليست داخلة في التشريع، واضح؟ يعني مثلا مثل ما ذكرت لك النوم، ولا طبعا أنا ما أتكلم على أذكار النوم، لا، النوم مثلا طريقة نوم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ينام بعد العشاء مباشرة، أو يسهر أحيانا لمصالح المسلمين وينام مرة على السرير ومرة على الأرض ومرة على الحصير، هذه طبيعة بشرية. يعني لا يقال والله الإنسان يجب أن يتبع النبي في هذه. وكذلك قضية جلسته على الأكل كيف يجلس، لكن لما يأكل باليمين لا تشريع، لأنه أمر بهذا ونهى عن الأكل بالشمال. هناك سنة لا تشريعية، سنة تشريعية بارك الله فيك، مثل يعني ما قيام الليل، صيام الاثنين والخميس، أذكار الصلاة، ما يتعلق بصلاة التراويح في رمضان، سنن الحج، يعني هذه السنن المعروفة. أما البقية لا. ولذلك مثلا اللباس، هذه ليست سنة شرعية وإنما سنة عادية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس القميص، القميص المقصود فيه الثوب طبعا، القميص إذا قلنا قميص في العهد النبوي الثوب، ولبس الإزار والرداء من دون حج ولا عمرة، ولبس الجبة، ولبس العباءة، ولبس العمامة، وأنواع العمامة الدسماء يعني السوداء، ولبس ألبسة متنوعة. هذه ما تدخل في التشريع، ما تدخل في قول الله نقول سنة. هذا المعنى. قضية أكل التمر، النبي صلى الله عليه وسلم يأكل التمر، يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حياته لا يبحث عن شيء مفقود ولا يرد شيء موجود، فاللي موجود يأكله، واللي مفقود ما يقول وينه جبون نبحث عنه أبدا، هذه حياته. ولذلك مثلا كان إذا استيقظ صباحا يقول لأهل عندكم شيء، فإذا قالوا نعم أكل، وإذا قالوا لا قال إني صائم. هذه حياته ببساطة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك التمر من جملة الأكل العادي، لكن أحيانا الاستصباح به كما ورد عنه، ثبت عنه أنه قال من استصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، هذا إذا قصد الإنسان. لكن الأكل العادي طبيعي، الرسول صلى الله عليه وسلم أكل أكلا طبيعي. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ الـ إذا أكل التمر أخذ النوى ووضعه لما يعني ينزل النوى يضعه على طرف أصبعيه ويرمي به خلفه. العلماء يقول هذا سنة شرعية ولا سنة عادية؟ اللي يظهر لي سنة عادية، هذا اللي يظهر لي. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أنه يباشر النوى يعني الذي اختلط فيه ريقه الطاهر بشيء ليؤدب الناس، وإلا الصحابة يتبركون بريقه وبعرقه عليه الصلاة والسلام. لكن هذه تربية، يربي الأمة يربي الناس. فكان يضع النوى بدل ما يأخذه هكذا يضعه في الإناء، لا، يضعه على طرف أصبعيه ثم يرمي به خلفه كما جاء في الحديث الصحيح. هذا يسمى سنة عادية وليست سنة شرعية. نورة تقول يعني في السجود ممكن أسأل الله عز وجل أن يرزقني شيء معين؟ يجوز، يجوز يا أخت الفاضلة. في السجود تقول اللهم ارزقني ولدا صالحا، اللهم ارزقني وظيفة طيبة، اللهم ارزقني سيارة يعني تعيني على أمور الدنيا، ما في شيء. بارك الله فيك. نورة تقول يعني في وسائل التواصل الاجتماعي أحيانا بعض النساء يظهرن بشكل غير جيد وكذا، تقول أنا أدعو لهم بالهداية وأقول اللهم عافنا، وغيري يقول لا خليها تستاهل. يعني تقول ما الحكم؟ أنت أخت الفاضلة يعني أقرب إلى الصواب ممن يتشفى بالآخرين. المؤمن لا يتشفى. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا رأينا مبتلى، وبالمناسبة المبتلى ليس مبتلى بأعضاء بدنه أو مريض، لا، أعظم البلاء يوم أن يسلب الإنسان الإيمان، أعظم البلاء يوم أن يسلب الإنسان الرشد، أعظم البلاء يوم أن الإنسان يرى طريق الحق ويخالف، هذا والله أعظم البلاء. وإلا الابتلاءات البدنية هذه قد تكون خير. أهل العافية يوم القيامة يتمنون لو كانوا أهل بلاء، لما يرون أهل البلاء ويمشون وليس عليهم خطيئة، نقتهم الابتلاءات حتى طهرتهم وأصبحوا يوم القيامة ليس عليهم خطايا ولا ذنوب. ولذلك أختي الفاضلة علمنا وسلم إذا رأينا مبتلى أن نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله. فإذا رأيتم امرأة مسكينة ضعيفة يعني دخلت هذه الوسائل وتعرض جسدها وتعرض شعرها وتعرض أمورها الخاصة وتجر مشاكل لأهلها وكذا، قل الحمد لله اللي عافان، والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا. فلا يقول إنسان خليها وكذا. ليش؟ لأنه ما يدري إنسان، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. الإنسان يسأل الله العافية. نحن الآن في أذكار الصباح والمساء وش نقول؟ اللهم نسألك العفو والعافية في ديني وفي دنياي وفي أهلي ومالي. ها، العافية نعمة من أعظم النعم. ولذلك الإنسان ولما يقول الكلام هذا لا يقوله بكبر ولا يقوله بغرور، لا، يقول يا ربي لك الحمد، اللهم أنك عافيتني ولك الحمد، ولولا معافاة الله يمكن الواحد يصير مثل هذه وأردى. ها، لولا معافاة الله وحفظ الله يمكن يصير أردى من هذه. ولذلك الإنسان لا يتشفى بأهل البلاء. الله عز وجل أدبنا فقال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، والله لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما تصدقنا ولا صلينا ولا حجينا. ولذلك الإنسان هكذا، الله عز وجل اللي يقرأ القرآن وفعلا يعيش مع القرآن، شوف عدل الله عز وجل في التعامل مع الناس جميعا حتى مع الكافرين، الله عز وجل يعطيهم حقهم سبحانه وتعالى. خلاص. أم خالد أعتذر منك يا أم خالد من اليمن، أم خليفة من دبي، غدا إن شاء الله بحول الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم لأن وقت البرنامج انتهى. مشكورين على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.